وهنا كان ملاحظات على مختصر ابن سلوم ومختصر الشطي يفيدونا. أولا الكتاب المنظومة الأصلية درة مضية للصفاريني مع شرحها لمؤلفها فيها ملاحظات يسيرة. الأصل أنها على عقد الفرقة المرضية التي هي السنة والجماعة، لكن لم تسلم من الشوائب التي خالف فيها الناظم ما يستعمله أهل السنة والجماعة من ألفاظ أو استعمال ما استعمله الخلف مما لا يوجد له دليل، وإن كانت المنظومة في الأصل على مذهب أهل السنة والجماعة. والناظم وهو الشارح في الوقت نفسه توسع في مفهوم السنة وفي دائرة أهل السنة، فقال إن أهل السنة ينقسمون إلى ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري. وتلقى هذا الكلام من اختصر الكتاب، لأنه يقول هل هناك من ملاحظات على مختصر بن سلوم ومختصر الشطي؟ هذا لم يغير من واقع الكتاب شيئا، ولم يعلق على ما فيه من مما يلاحظ. وطبع الكتاب في طبعته الأولى يعني الشرح باسم لوائح الأنوار البهية في مطبعة المنار منذ ما يقرب من 80 عاما، وهذه الطبعة نادرة لا توجد. ثم أعيد طبعه بمطابع الأصفهاني في جدة، وعلق عليه من قبل الشيخ عبد الله بن بطين والشيخ سليمان بن سحمان، تولوا التعليق على هذه الملاحظات وهي مطبوعة مع الكتاب. ثم صور مرارا بعد ذلك. وهذه المختصرات عن مختصر بن سلوم ومختصر الشطي أبقوا الكتاب كما هو. وأما بالنسبة للشيخ بن مانع في مختصره فقد علق على بعض الأشياء، وهذا الشطي يقول أنه اختصره يقول في مقدمة المختصر: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا، بعد فإن الكتب المصنفة للعقائد السلفية لعلماء الحنابلة كثيرة، بين كبير كشرح العقيدة للعلامة السفارين وصغير كعقيدة شيخ المذهب الموفق بن قدامة، وكلاهما مطبوع معروف. ولم نطلع على كتاب متوسط يجمع المسائل الاعتقادية خاليا من ذكر الخلاف الكثير والمناقشات الطويلة. وهذا ما دعا سيدنا الجد العلامة الكبير الشيخ حسن الشطي رحمه الله تعالى لاختصار شرح السفاريني المنوه به، فإنه جرد منه المسائل التوحيدية والمباحث العلمية، وترك الخلاف والمناقشات والأطناب قاصدا بذلك إفادة الطلاب. وقد انتشر هذا المختصر وانتبعت به الحنابلة في بلاد الشام ونابلس ومصر من حياة المؤلف حتى الآن، ولم يغني عنه طبع أصله المذكور للفائدة المذكورة، فإنه طبع بمصر سنة 1323، يعني منذ أكثر من 100 سنة، طبعا حسنا في جزئين وعليه ترجمة المؤلف وفهرس مفصل. أما هذا المختصر فإنه في نحو الربع من الأصل، واختصار بدون زيادة خلافا للمختصر الذي وضعه الفاضل الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع النجدي وطبعه في الهند سنة 1336، فإنه بالغ في الاختصار وأتى بزيادات لم تسلم له حتى عند ذويه النجديين سامحه الله. طب زيادات بمعنى معروف أنه على مذهب أهل السنة، أتى بزيادات لم تسلم له حتى عند ذويه النجديين سامحه الله. ولما قلت نسخ المختصر المذكور وكثر طلابه من الحنابلة وغيرهم أحببت أن أبادر إلى طبعه وتعميم دفعه، والله الهادي وعلي اعتمادي. هذا المختصر مطبوع سنة 1350، يعني نحو 80 عاما. فهذا لم يزد فيه وأبقى كل ما لوحظ على السفاريني أبقاه. وهنا حتى في مسألة التوسع في مفهوم أهل السنة قال: فائدة أهل السنة والجماعة ثلاث فرق، الأثرية وإمامهم أحمد رضي الله تعالى عنه، والأشعرية وإمامهم الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، والماتريدي وإمامهم أبو منصور الماتريدي. وعلق على هامش الأصل وموجود مخطوط بهامش الأصل، هذا مصانعة من المصنف رحمه الله بإدخال الأشعرية والماتريدية في أهل السنة. كيف يكون من أهل السنة من لا يثبت علو الرب سبحانه فوق سماواته واستواءه على عرشه، ويقول حروف القرآن مخلوقة وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت إلى آخره، سأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. المقصود أن الملاحظات على الأصل وجدت كما هي على المختصرين، يعني مختصر ابن سلوم ومختصر الشطي. الحاشية أو مختصر ابن مانع أضاف إليه إضافات وجردهم بعض الملاحظات، وكذلك حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا مطبوعة قديمة سنة 1366، ثم أعيد طبعها مرارا. ويبقى أن الأصل الذي هو الشرح شرح المؤلف فيه فوائد وعلوم لا توجد في غيره لأنه مطول. هذه ترجمة السفاريني. قد يقول قائل: ترجمته للشيخ حافظ وتذكرون الآن ترجمة للسفاريني ولم ترجموا للإمام المجدد؟ أنا أقول الإمام المجدد ليس بحاجة إلى ترجمة، فترجمته بمثل هذه الطريقة لا تسمن ولا تغني من جوع. في ترجمته مؤلفات، وقد بحث رحمة الله عليه من جوانب متعددة، بحث مطبوعة وموجودة، وهو أشهر من أن منوه به في كلمات يسيرة. يقول: جاء في سلك الدرر في تراجم رجال القرن 12 و13، يقول: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الشهرة والمولد النابلسي الحنبلي شيخ الإمام والحبر البحر من حرير الكامل الهمام الأوحد العلامة إلى آخر. هذا كتاب سلك الدرر المرادي فيه مبالغات، فيه مبالغات وفيه أيضا إطراء وغلو لبعض المترجمين. إلى أن قال: فقد كان غرة عصري وشامة مصري لم يظهر من بلاده بعده مثله، كان يدعى للملمات ويقصد لتفريج المهمات. هذا الكلام غلو، هذا غلو ومبالغة، إلا إذا كان يستعان به ويستفاد منه مما يقدر عليه في مقدوره. إذا احتاج الإنسان إلى شيء، إلى مساعدة في شيء مما يقدر عليه لا مانع، أما ما لا يقدر عليه فهذا ليس من خصائصه. ذا رأي صائب وفهم ثاقب جسورا على ردع الظالمين وزجر المفترين، إذا رأى منكرا أخذته رعدة وعلى صوته من شدة الحدة، وإذا سكن غيظه وبرد قيظه يقطر رقة ولطافة وحلاوة وظرافة، ولو الباع الطويل في علم التاريخ وحفظ وقائع الملوك والأمراء والعلماء والأدباء وما وقع في الأزمان السالفة، وكان يحفظ من أشعار العرب العرباء والمولدين شيئا كثيرا. كونه يغار على محارم الله ويغضب إذا انتهكت محارم الله هذا أمر شرعي، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لكن في مقابل فاعل المنكر، جسورا على ردع الظالمين وزجر المفترين، إذا رأى منكرا أخذته رعدة وعلى صوته من شدة الحدة. شدة في هذه المواطن لا شك أنها قد تكون نابعة من شدة الغيرة والزيادة الغيرة، لكن مقابلة مرتكب المنكر بهذا الأسلوب ليس بشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزفروه، لا تزرموه، دعوه. وهذا الذي بال في المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيق في مثل هؤلاء بتعليم الجاهل، اللهم إلا المعاند فله أسلوب آخر. يقول كنيته أبو العون، ولد بقرية السفارين من قرى نابلس سنة 1414، ونشأ بها وتلا القرآن العظيم. رحل إلى دمشق لطلب العلم، فأخذ بها أستاذ الشيخ عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي وشيخ الإسلام الشمس محمد بن عبد الرحمن الغزي وابن فرج عبد الرحمن بن محي الدين المجلد وابن مجد مصطفى بن مصطفى السواري إلى آخره، وأخذ الفقه عن كذا، وحصل لصاحب الترجمة طلب العلم ملاحظة الربانية حتى حصل في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره في الزمن الكثير، ورجع إلى بلدي ثم توطن نابلس. الرجل لا شك أنه مكثر من التصنيف، له مصنفات كثيرة، وأيضا هو مكثر من جمع التصانيف، عنده مكتبة كبيرة، يعني يرجع في الكتاب الواحد من التصانيفين إلى 500 مصنف مراجع. قد يقول قائل أن هذا ليس ما يمدح به المؤلف، لأنه قد يكون الكتاب كله مجموع، إذا كانت 500 مؤلف أخذ من هذا الشيء وأخذ من هذا الشيء يصير مؤلف. والبراءة إنما تكون في قلة المراجع، لأنه يكون الاعتماد على ما في الذهن حينئذ. يعني هل من مناقب من محاسن التصنيف أن يرجع فيها إلى المؤلفات الكثيرة؟ ذكر المقدمة في شرح الألباء، شرح منظومة الآداب، أنه رجع فيه لأكثر من 300 كتاب. وهكذا نجد في الرسائل والمصنفات الحديثة نجدهم يرجعون إلى 300 إلى 500 إلى 700 كتاب. هل نقول أن هذه ميزة كثرة التصانيف تدل على أن الرجل اهتم ببحثه وطوح في الكتب يمين وشمال وأغرب وأبعد في كتب ما يكتب موضوع ما يكتب وفي غيرها من الكتب مما له علاقة قريبة أو بعيدة هذه ما يمدح بها، أو نقول إن هذا إنما أخذ علومه من هذه الكتب ولم يبقى لتحريراته وترجيحاته ومبتكراته شيء، مع أنه قد لا يكون هذا على حسابه، قد يأخذ من الكتب أشياء يسيرة وينطلق منها إلى التحرير والتنقيح، وقد يكون يأخذ من هذا الكتاب ليناقش هذا المؤلف ويرد على ذاك ويحصل منه فائدة. أما مجرد نقل جملة من هذا وسطر من هذا وصفحة من هذا وكذا، هذا ليس بتعريف، هذا ليس بتعريف على الحقيقة، ولا يسمى ما يمدح به المؤلف. من تأليفه شرح ثلاثيات المسند، طبع بمجلدين كبيرين، والثلاثيات المسند تزيد على 300. شرح نونية الصرصري سماها معراج الأنوار في سيرة النبي المختار في مجلدين، تحبير الوفاء في سيرة المصطفى، غداء الألباب في شرح منظومة الآداب هذا الكتاب وفي أصله الذي هو منظومة الآداب بن عبد القوي، فوائد جمع لا توجد في غيره، طالب العلم عليه عن أبيهما، على أن الشرح فيه لا يسلم من عناد، فيه أشياء مؤثرة في الاعتقاد، فيه طلاسم في وفي رموز وفي أرقام لا يدرى ما, ما, ما يعني بها، وهذه لا شك أنها خلل في الكتاب. وعلى كل حال الكتاب لو جرد من هذه لكان نفعه أكبر. منظومة الآداب أيضا ابن عبد القوي صاحب النظم، نظم الفقه، نظم المقنع، طبعت مرارا وطبع معها منظومة الكبائر للحجاوي ونسبت إلى ابن عبد القوي. حتى الطبعة الأولى لمنظومة الآداب مع ديوان ابن مشرف اللي طبعها ابن قاسم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مطبعة أم القرى بمكة أدخل فيها منظومة الكبائر للحجاوي لأنها على نفس الراوي فظنت منها، وإذا الحق لزم فيها نقول عن بعض من تأخر عن الناظر، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده إلى آخره شيخ الإسلام بعد ابن عبد القوي. المقصود أن هذه المنظومة أدخل في منظومة الكبائر وليست لابن عبد القوي هل الحجاوي. بحور الزاخرة في علوم الآخرة هذا كتاب مطبوع في الهند قديما في مجلدين، وحقق في رسائل علمية. كشف اللسان في شرح عمدة الأحكام من أنفس الشروح، وتأخر طبعه لنقص في أوائله يسير ثم بعد ذلك طبع على نقصه. نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار، جواب محرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر، عرف الزرنب في شرح السيدة زينب، قول العلي في شرح أثر أمير المؤمنين علي، شرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع، شرح السفاري منظومة الكبائر الحجاوي شرحها السفاري، نظم الخصائص الواقعة فيه أيضا، الدر المنظم في فضل شهر الله المحرم، قرع السياط في قمع أهل اللواط، المنظومة الغرامية في شرح منظومة الفرح اللامية، المنح الغرامية، والتحقيق في بطلان التلفيق، ولواقح الأفكار السنية في شرح منظومة الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائي في مجلد هذا الطبع، تحفة النساك في فضل السواك، الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المضية في شرحها المسمى لوامع الأنوار البهية وسواط الأسرار الأثرية، تناظر العمال بشرح حديث فضائل الأعمال، الدرة المصنوعات في الأحاديث الموضوعات، رسالة في بيان 73 فرقة والكلام عليها، اللمعة في فضائل الجمعة، الأجوبة النجدية، الأجوبة الوهبية عن أسئلة الزعبية، شرح على الذين إلى الطالب لم يكمل، تعزية اللبيب أحب حبيب إلى آخره، وله شعر أيضا، وكانت وفاته في شوال سنة 88 و100 وألف، مولود سنة كم؟ 14 و100 وألف، فيكون عن 74 سنة رحمه الله تعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا متن الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني المتوفى سنة 89 و100 وألف من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق.
مسبب المقدر
مسبب
شرح الشطي مسبب الأسباب هنا مقدر الآجال. نعم.
الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. فصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم. لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب فذاك خاتمة. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق القدر العالي. حبر المالا فرد العلا الرباني رب الحجام حذج الشيباني. فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثري. سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم نضى. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة منظومته هذه المنظومة الوجيزة المحررة المختصرة جمعت من أبواب العقيدة ما لم يجمعه مختصر في حجمها. افتتح رحمه الله بالحمد فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو هذه للاستغراق جميع أنواع المحامد لله جل وعلا، واللام في لله كما هي في مفتتح كتابه للاستحقاق. فالحمد كله مستحق لله جل وعلا. الحمد ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود مع تعظيمه. مع تعظيمه نعم نعم وحبه. فكثير من أهل العلم يفسرون الحمد بالثناء بما في ذلك السفاري. يفسرون الحمد بالثناء، والمختصر يقول الحمد لغة الثناء باللسان على جميل الاختيار على جهة التعظيم والتبجيل. تفسير الحمد بالثناء كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب يرده حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء هو التكرار لهذه المحامد، تكرار المحامد وقال له ثناء. يقول الحمد عرفا أولا لغة الثناء باللسان على جميل الاختيار على جهة التعظيم والتبجيل، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. هم يضيفون في هذه المحامد وما يمكن أن يحمد عليها وما يمدح بها أنها لابد أن تكون أوصاف جميلة، لأن الشيء لا يمدح بالقبيح الذي ليس بجميل. الأمر الثاني أن يكون هذا الوصف الجميل اختياريا فلا يمدح بما هو إجباري، كما أنه لا يذم بما جبل عليه وأرغم عليه وأجبر عليه. يقولون فلا مدح ببياض الخد ولا بجمال القد وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس من صنعه، كما أنه لا ذم بضد ذلك. يعني ما يمدح الإنسان بجماله إجباري الذي لا يد له فيه، لا يستطيع أن يتركه ويعدل عنه إلى غيره، كما أنه لا ذم بما كان هذا شأنه. الإنسان يقول الطويل أو قصير لا يمدح ولا يذم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالجميل الاختياري هو الذي يمدح به، من الأخلاق التي يمكن أن يتخلق بها ويملك له أن يتركها إلى غيرها. الحمد لله القديم الباقي، قديم لم يرد في أسمائه الحسنى ما يدل على وصفه بهذا اللفظ ولا على تسميته، يعني إذا كانت الوصف أوسع من دائرة التسمية فإن الوصف لم يرد فضلا عن أن يسمى به، لم يرد. ومفهومه في لغة العرب أنه المتقدم على غيره ولو كان حادثا، ولو اشتريت قلما قبل عام وفي هذه السنة اشتريت قلم، أنت اشتريت قبل الأول عشرات الأقلام، لكن العام الماضي اشتريت قلم وهذه السنة اشتريت قلما آخر وعندك القلم من كلاهما، فهل يسوغ لك أن تقول لولدك أو لزوجتك أعطيني القلم القديم؟ طيب قبله عشرات الأقلام. إذا كان الأمر كذلك، كان يطلق على المتقدم على غيره بغض النظر عن تقدمه المطلق، فإنه لا يسوغ إطلاقه على الله جل وتعالى جل وعلا. كالعرجون القديم، العرجون القديم إذا وضع في الشمس أخذ ما عليه من تمر وضع في الشمس التوت أغصانه فصار قديما بالنسبة للعذق الجديد الأخضر. بعضهم ينفي هذا المحذور أو المحذور بإضافة أزلي القديم الأزلي يعني المتناهي في القدم. وإذا كان المعنى كذلك هو الأمر كذلك فمعناه صحيح، لكن يبقى من استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص هو الأولى بل المتعين. فبدلا من نقول القديم أو نقول القديم الأزلي نقول الأول، هو الأول والآخر كما قال الله جل وعلا عن نفسه وفسره نبيه عليه الصلاة والسلام، الأول الذي لا قبله أحد أو ليس قبله شيء. الحمد لله القديم الباقي، الباقي مثل القديم. نعم جاء ويبقى وجه ربك، والبقاء بمعنى الدوام الذي لا نهاية له هو معنى الآخر الذي لا شيء بعده. استعمال المؤلف لهذين اللفظين عدول عن الأولى الذي هو استعمال ما دلت عليه النصوص. هنا في هذه النسخة يقول مقدر الآجال والأرزاق، وأكثر النسخ بما فيها النسخ الأصلية التي مع الشرح يقول مسبب الأسباب، مسبب الأسباب والأرزاق. أيهما أولى، مقدر الآجال والأرزاق أو مسبب الأسباب والأرزاق؟ الآن هل نستطيع أن نقول مسبب الأرزاق أو مقدر الأرزاق؟ الآن هذه النسخة معكم من النسخ المطبوعة ما يوافق مقدر الآجال؟ ها؟ مقدر الآجال إيه؟ طيب شو لنا الصورة اللي عن الهندية الأصلية مطبوعة مع مصورة عندك الهندية؟ لا لا قبل لا. الهندية مقدر الآجال والأرزاق، مسبب الأسباب ماشي، لكن مسبب الأرزاق بشك أنها قلقة، وأن الأولى أن يقال مقدر كل شيء بقدر سواء كان من الآجال والأرزاق، وهي تكتب يؤمر الملك بكتابتها والجنين في بطن أمه فهي مقدرة، الآجال مقدرة حين يبعث الملك إلى الحمل الجنين وفي بطن أمه فيكتب أجله ورزقه شقي أم سعيد، كل هذا يكتبه في بطن أمه فهي مقدرة. مسبب الأسباب جاعل هذه الأسباب مؤثرة في مسبباتها، جعل هذه الأسباب مؤثرة في مسبباتها. ولا شك أن الذي يجعل التأثير في الشيء هو الله جل وعلا، من عداه لا يستطيع أن يجعل الشيء سببا وهو في الحقيقة ليس بسبب لا شرعي ولا عادي. ويعدون هذا ضرب من الشرك إذا تعلق بشيء يظن تأثيره ولم يثبت في النص ولا العادة المضطردة تأثيره هذا شرك. فالمسبب للأسباب هو الله جل وعلا، كما أن المقدر للآجال هو الله جل وعلا ولضرب هذه الآجال، فإذا جاءت هذه الآجال لا يتقدم الإنسان ولا يتأخر. شو يقول هنا شغب معنى؟ طيب يقول مسبب الأسباب المتوصل بها إلى مسبباتها، هذا كلام الشيخ ابن معنى، وفي نسخة مقدر الآجال وهو أولى لأمرين، الأول أن المقدر من صفات أفعالهم عبر عنها بالفواضل وفي نسخة بدل الآجال الأقدار وهي أهم. والثاني الدلالة على تقدير الآجال جمع أجل محركة غاية الوقت في الموت وحلول الدين ومدة الشيء. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مقدر الأرزاق جمع رزق إلى آخره وما ينتفع به من حلال وحرام. هذه المختصر هو مأخوذ من شرح المؤلف. في حد معه شرح المؤلف دوام الأنوار؟ هو مأخوذ بحروفه من شرح المؤلف مسبب الأسباب والأرزاق. وهنا مقدر الآجال لأن التسبيب لا يتسلط على المعطوف والمعطوف عليه، بينما التقدير يمكن تسليطه على المتعاطف. ومعلوم أن العطف على نية تكرار العامل مقدر الآجال ومقدر الأرزاق. لكن إذا قلنا مسبب الأسباب صحيح، لكن هل نستطيع ومسبب الأرزاق؟ نستطيع أن نقول مسبب الأرزاق؟ لا، العبارة مضطربة. الشارح المختصر الشطي يقول مسبب الأسباب المتوصل بها إلى مسبباتها خالق الأسباب المتوصل بها إلى المطلوب. فإن قلت هل من أسماء تعالى المسبب حتى أطلقه عليه مع أن الأسماء توقيفية أم كيف الحكم؟ قلت ذكر غير واحد من المحققين منهم الإمام المحقق في بدائع الفوائد إنما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. لا شك أن دائرة الأخبار أوسع من دائرة الوصف، والوصف أوسع من التسمية. فالاسم يؤخذ منه صفة، والصفة يخبر بها عن الله جل وعلا ولا عكس. ها؟ يسمونه، لكن مثل هذا إذا كان عن طريق الإخبار لا بأس، لكن الآخر إذا ليس بعده شيء. فيه أيضا عندنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو باقي بلا شك، لكن التسمية لا بد لها من النص. الإخبار أمره واسع. وهنا يقول وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، هذا كلام القيم، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. هذا لا يحتاج إلى نص، لمجرد الإخبار. حتى أنه في تفسير الشيخ ابن سعدي في سورة ياسين يا حسرة على العباد يقول ثم قال متحسرا على العباد أو متوجع، قال متوجعا على العباد قائلا يا حسرة على العباد. التوجع بالنسبة إليه جل وعلا هذا ليس بوارد، وفي بعض النسخ مترحما، والصورة واحدة في الكتاب قريبة جدا، متوجعا ومترحما الصورة قريبة، نسي عن بعض الناس الذي لا يحقق الحروف. وأثبت في بعض النسخ هذا وأثبت هذا، والذي حقق الكتاب يدافع عما أثبته بقوله متوجعا أن هذا من باب الإخبار عن الله جل وعلا. لكن مسألة التوجع فيها شيء من النقص، التوجع فيه شيء من النقص، بينما الترحم لا، فلا شك أن الترحم أولى من التوجع. الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله في حاشيته يقول ليس في كلام المؤلف ما يدل صراحة على أن الباقي من أسماء الله الحسنى، ولم أجد حتى ساعتي هذه ما يدل على أنه من أسماء الله، وإن كان في القرآن قد أضيف البقاء إلى الله تعالى في قوله ويبقى وجه ربك، لكن التعبير عن الصفة بالفعل لا يعني أن يشق له منها اسم، ولذلك لم يشتق لله اسم من نحو الله يستهزئ بهم ويمكر الله وأكيد كيدا والسماء بنيناها والأرض فرشناها ومثال ذلك، لكن الباقي إن ثبت أنه من أسماء الله وجب إثباته وإلا فلا نطلقه على الله، وإن كان الإخبار به عنه سائغا فباب الإخبار أوسع. وفي القرآن ما دل على هذا المعنى وزيادة هو قوله الآخر، فإن معناه الذي ليس بعده شيء والله أعلم، ثم قررناه كما سمعتم. الآجال التي ضربت للمخلوقات بحيث إذا جاءت لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء. وهل في هذا ما يمنع من الزيادة بسبب صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ هل يعارض هذا ما تقرر من تقدير الآجال؟ أما على قول أن الزيادة في الرزق والأجل زيادة معنوية، وأنه يبارك للبار في عمره وفي رزقه، هذا ما فيه يعني عمره 30 40 50 ما يزاد فيها، وقد يبارك فيها فينتج فيها ما ينتجه من يعمر 100 سنة فأكثر، مثل ما سمعنا في ترجمة الشيخ حافظ رحمه الله، وأنه ولد 42 ومات 37 35 سنة، وقد يعيش الإنسان ضعف أو 3 أضعاف، يطلع يزيد على 100 ولا ينتج في هذا العمر شيء، وإن كان ممن ينتسب إلى العلم، وإن كانت لديه أهلية الإنتاج، لكن ما يبارك له في عمره. وأما بالنسبة للأرزاق فكم من إنسان حصل الأموال الطائلة ولم يستفد منها، بل لم يستفد منها البتة. ومن الناس من يكون رزقه كفاف أو قريب من الكفاف ومع ذلك يعيش سعيدا بهذا المال القليل لأنه بورك له فيه. ومن أهل العلم من يرى أن الزيادة حقيقية، الزيادة حقيقية، وأن الإنسان قد يكتب له في الصحف التي بأيدي الملائكة عمر 60 سنة، ثم بعد ذلك يفعل السبب في المقتضي للزيادة فيصل رحمه ثم يزاد 10 سنين أو 20 سنة. فالمتغير هو الذي بأيدي الملائكة، وأما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وعمر يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. فالذي بأيدي الملائكة هو الذي يتغير، والذي في علم الله جل وعلا هذا لا يمكن أن يتغير. مقدر الأجال على هذا اللفظ مثل ما سمعنا أن الأجال محددة ومقدرة في اللوح المحفوظ، ولكنها قد تزيد بفعل بعض الأسباب، ولما عند الله لا يتغير مسبب الأسباب جاعل التأثير في هذه الأسباب. ولا شك أن الأسباب لها أثر بجعل الله جل وعلا هذا الأثر فيها، وأما كونها تؤثر بنفسها فلا، خلافا للأشعرية الذين يقولون هذه الأسباب لا تؤثر أصلا، وجودها مثل عدمها، حتى قال القائل منهم أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، يعني العجب لا ينتهي من مثل هذا الكلام، يعني كبار كبار جدا في عقولهم وذكائهم، يعني مو بهذيان هذا الكلام، لكنه بسبب ما أصلوه وما قعدوه مما لم يرجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. والعقل إذا لم يكن زمامه وختامه وسائقه وحاديه نصوص الوحيين لا بد أن يضيع، لا بد أن يضيع. أعمى الصين في أقصى المشرق يجوز أن يرى بقة الأندلس؟ لماذا؟ لأن البصر سبب، والسبب وجوده كعدم. ويأتينا أن المؤلف لما سيأتي بسطه إن أدركناه، نعم إن شاء الله، تأثر بمثل هذا الكلام، وقال في خبر المتواتر أن العلم يحصل عنده لا به. هذا كلام الشاعر، أن الشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به، الإبصار يحصل عند البصر لا به، السمع يحصل عند أو يحصل عند الاستماع بالحاسة لا بها. هذا كلامه، ها؟ هو كلام دقيق ويحتاج إلى فهم. هو مناسب ذكر الأسباب. أولا المعتزلة يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها، وهذا لا شك أنه قدح في الشرع، قدح في الديانة، في ديانة الشخص. والأشعرية يرون أن الأسباب لا أثر لها، وهذا نقص في العقل. هذه الأسباب الأعمى ما يشوف شيء، ما يرى شيئا، والمبصر يرى. إذن السبب الذي هو الحاسة السليمة صار لها أثر ولا ما لا أثر؟ لها أثر، لكن من الذي جعل فيها هذا الأثر؟ هو الله جل وعلا الذي يستطيع أن يسلب هذا الأثر، الذي وضعه ويستطيع أن يسلبه. طيب هم يقولون لا، هذه السبب لا أثر له. طيب كيف يشوف، كيف يبصر المبصر؟ يقول حصل الإبصار عنده لا به، وأهل السنة يقول حصل الإبصار به لأنه سبب، لكن لا بذاته، لا بجعل التأثير له. الله جل وعلا جعله سببا مؤثرا، فيقول عنده، ما دام وجد هذا وجد هذا. كان تذكرون في مسألة الطيرة والتشاؤم، إن كان ففي الدابة والدار والزوجة، كان الشؤم ففي ثلاث. والنبي القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال إن هذا الشؤم يحصل عندها لا بها. وقلنا أن ابن القيم وقال غيرنا، يعني من تقدم ابن القيم، تأثر بكلام الأشعري، فلما تأملناه وجدنا كلامه صحيحا دقيقا، ويختلف عن كلام الأشعري، لأنه يريد أن يقرر أن هذه الدار لا أثر لها فيما حصل لساكنيها، لا أثر لها. هذا الشخص سكن هذه الدار 20 سنة، هو في هذه المدة 20 سنة تحصل له خسائر مادية، ويحصل له أمراض، ويحصل له كذا. هل هو بسبب هذه الدار أو عند سكناه هذه الدار وهو مقدر عليه بحيث سكن دار غيرها حصل له ما حصل؟ ومثله لو اقتنى دابة غير هذه الدابة أو زوجة غير هذه الزوجة، فليس الأثر للزوجة، الزوجة لا أثر لها فيما حصل له، الدار لا أثر لها الدار، يعني لو نظرنا إليه بعين البصيرة والواقع لها أثر، ليس لها أثر وليست بسبب، لكن حصل هذا الأثر عندها لا بها. وقلنا في أول مرة، قلنا لعل ابن القيم تأثر، نقل هذا الكلام ووجدناه بغاية الدقة، لأنه حينما يكون للسبب تأثير يكون التأثير به لا عنده، وإذا لم يكن المقارن له لا أثر له البتة يكون عنده لا به. والأشعرية يطردون كل الأسباب من هذا النوع، يعني مثل ما لو اشتريت دابة وحصل لك خسائر وكوارث وأمراض نعم يقول هذه الدابة لا تؤثر فيه كما أن الأسباب الأخرى التي جعل الله فيها تأثير لا أثر لها فيك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مقدر الأجال جمع أجل، حركة، والأرزاق جمع رزق، هو ما ينتفع به، الرزق ما ينتفع به سواء كان من وجه شرعي أو من غيره، حلالا كان أو حراما. المعتزلة يقولون لا يسمى رزق حتى يكون حلالا، وأوردوا عليهم أن مولودا ولد فسرقه لصوص يعيشون على السرقات وليس لهم أي مصدر دخل غير السرقات، وغذوه بهذه الأموال المسروقة وهذه الأطعمة المسروقة، وعاش مدة طويلة عندهم لا مصدر له غير ذلك ثم مات، وعلى هذا يكون ما نال من رزقه شيء عندهم، عند هؤلاء المعتزل الذين يقصرون الرزق على الحلال ولا يسمى الحرام رزقا. طيب الله جل وعلا يقول: مما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فهل في هذا ما ينفي أن يكون الحرام رزقا؟ إذا قلنا رزق وأنفقوا منه، الحرام رزق وأنفقوا منه، يدخلون في المدح بقولهم ما رزقناهم ينفقون، أو نقول إن الحرام ليس برزق؟ إذا قلنا أن الحرام رزق وهذا هو المعتمد وقال أهل السنة، إذا أنفق صاحب الحرام من هذا الرزق دخل في عموم مما رزقناهم ينفقون، لكن هذا العموم مخصوص بنصوص أخرى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حي لحي، حي لحي، ها يجوز الوجهان، يعني إذا قلت حي أتبعته ما تقدم، نعم، لكن المتعين هنا لا من حيث الجواز اللغوي، لا، لكن في النظم مرفوع لما علشان إيش؟ علشان الوجود، قامت به الأشياء والوجود، لابد أن تقول حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. أهل العلم يقررون أن لفظ الجلالة الله لابد أن يكون متبوعا لا تابعا، يعني ما يمكن تقول الحمد للقديم الله الباقي أو تقول بسم الرحمن الله الرحيم، لابد أن يكون هذا اللفظ الاسم الذي قال بعضهم إنه الاسم الأعظم الله لابد أن يكون متبوعا لا تابعا. وما جاء في صدر سورة إبراهيم صراط العزيز الحميد الله، ونتابع ولا متبوع؟ هذا يرد على كلام ابن القيم وغيره ولا ما يرد؟ هل رأيتم في نص غير هذا جاء لفظ الجلالة تابعا؟ نعم، في جميع النصوص متبوع، لكن على كل حال هذا وارد على إطلاقه. والتابع والمتبوع، يعني التابع يشمل الوصف ويشمل البدل ويشمل عطف البيان في مثل هذا، لكنه ليس بتوكيد ولا عطف نسب. وهل يختلف الأمر إذا قلنا إنه بدل أو بيان أو وصف؟ كيف يختلف؟ لأنه أوضح مما قبله، يعني هو أوضح عند السامع مما قبله فيبين به ما قبله، إذا قلنا بدل بيان معناه عطف البيان عندهم، وعندهم أن كل ما يصلح أن يكون بدلا يصلح أن يكون عطف بيان إلا مسائل ثلاث. في أحد يعرفها؟ ها؟ صالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا. الله هات الباقي. على كل حال ما جاء في صدر السورة وارد على كلام ابن القيم، ويقرره كثير من أهل العلم ينقلونه ولا يستحضرون ما يرد. على كل حال ما من شخص إلا وله وعليه. حي، حي من الأسماء الحسنى منصوص عليه في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي، وعانت الوجوه للحي القيوم. حي حياة كاملة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، عليم فعيل صيغة مبالغة، معلام ويعلم، وصفة العلم ثابتة له جل وعلا، والعليم من أسمائه الحسنى. وهناك فرق بين العلم والمعرفة. الله جل وعلا يقال له عليم، والسميع العليم وصف نفسه بذلك، لكن هل يقال له عارف أو يعرف؟ العلم يقولون لا. لماذا؟ لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل بخلاف العلم. وماذا عن قوله في الحديث تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة؟ نعم، مقابل، هذه مقابل. حي عليم قادر، قادر وقدير، ومن صفاته قدرة، ومن أسمائه القدير، موجود، موجود. نعم، أسماؤه وصفاته تدل على أنه موجود، لكن هل ورد ما يدل على جواز التسمية بهذا اللفظ أو لا؟ ليكون معناه صحيح لا يعني أنه يجوز أن يسمى به. نعم، يخبر عنه به، لكن التسمية تحتاج إلى نص يدل على أن هذا من الأسماء الحسنى. قامت به الأشياء والوجود، هو الحي القيوم، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. زي قال قامت به الأشياء، يعني مقتضى كونه قيوم يعني أنه قام بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. وقامت به الأشياء لمسيس حاجتها إليه، كما أنه قيوم كما في آية الكرسي، أيضا هو قيام وقيم كما جاء في الذكر، ذكر الاستيقاظ من النوم قبل الصلاة أو في افتتاحها، اللهم أنت قيوم، اللهم أنت قيام. في بعض الروايات اللهم أنت قيم، وهي ألفاظ صحيحة، معناها واحد. قامت به الأشياء والوجود بكامله، الوجود بكامله قام بالله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقامه، وبه قامت الأشياء كلها، لأنها لا تستطيع الاستقلال بنفسها، ولا شيء من هذه المخلوقات يستطيع أن يستقل بنفسه دون موجده، وهو الله سبحانه وتعالى. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. دلت على وجود من الأدلة على وجود الله جل وعلا الحوادث، لأنه ما من حادث إلا وله محدث، ما من حادث إلا وله محدث، وما من فعل ومفعول إلا له فاعل. يستحيل أن يحدث الشيء نفسه، ويستحيل أن يحدث ويوجد من لا شيء. جبير بن مطعم لما جاء في فداء الأسرى وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور تأثر وكاد عقله أن يطير على ما قال، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. وفي هذه السورة خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في شيء ثالث؟ نعم، والخالق جل وعلا هو المتعين، يعني إذا نفي هذا ونفي هذا تعين أن يكون هناك خالق. لا يمكن أن يخلقوا أنفسهم، ولا يمكن أن يخلقوا من لا شيء، لا بد لهم من خالق وهو الله جل وعلا. دلت على وجود الحوادث سبحانه، تنزيه لله جل وعلا عن النقائص والعيوب التي تلحق هذه الحوادث، هو منزه عنها فهو الحكيم. فعيل صيغة مبالغة من الحكمة، وهي وضع الشيء في مواضعه، المحكم لمخلوقاته، الحاكم بينهم بالعدل والقسط، الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، لأنه هو الآخر الذي لا شيء بعده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.